بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم في هذه الليلة المباركة في بيت من بيوت الله، نجتمع على ذكر الله جل وعلا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبتي في الله، أيام قليلة ويدخل علينا شهر رمضان، ما بقي على دخول هذا الشهر إلا أيام قليلة، والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها يتشوفون لقدوم هذا الشهر ويتهيئون له. وقد كان من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم أنه يبشر أصحابه بقدوم هذا الشهر، فكان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك، فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله. هكذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان. أتاكم شهر رمضان، أي أتاكم وأنتم في صحة وأنتم في عافية وأنتم في أمن وأنتم في أمان وأنتم في إسلام، فتهيئوا له واستعدوا له. لماذا؟ لأنه شهر مبارك، مبارك بما فيه من الخيرات، بما فيه من الأجور، بما فيه من البركات. فرض الله جل وعلا علينا صيام هذا الشهر، فالسنة 12 شهرا فرض الله منها صيام شهر واحد. في هذا الشهر أخبر صلى الله عليه وسلم أن أبواب الجنة تفتح، فلا يغلق منها باب. تفتح لمن؟ تفتح للصائمين، تفتح للقائمين، تفتح للتالين لكتاب الله جل وعلا، تفتح للذين يرجون رحمة الله جل وعلا، وتغلق فيه أبواب الجحيم فلا يفتح منها باب. أبواب الجحيم مغلقة ومردة الشياطين يغلون في الأصفاد، فلا يخلصون في هذا الشهر ما يخلصون في غيره. جاء في رواية عند الترمذي وابن ماجه قال صلى الله عليه وسلم: وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. يا من تبتغي الخير وتبتغي الأجر وتبتغي الثواب من الله سبحانه وتعالى، أقبل على الطاعة وعلى العبادة وعلى النوافل، فهذا هو شهر الرحمات وشهر البركات. يا باغي الشر أقصر: يا من تتحرك نفسه إلى الشر، إلى المعاصي، إلى الآثام، كف عن هذا وأقصر عن الشر، فإنك في زمان مبارك. في هذا الشهر ليلة خير من ألف شهر، عبادة هذه الليلة خير من عبادة 80 سنة في غير هذه الليلة. من حرم خير هذه الليلة فهو المحروم، وكيف لا يكون محروما من يحرم خير هذه الليلة؟ كيف لا يكون محروما من يحرم خير شهر رمضان؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم رقى المنبر فقال آمين ثم قال آمين ثم قال آمين، فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر أن جبريل قد جاءه، فكان مما قال له بعد من أدركه رمضان فلم يغفر له، فقال قل يا محمد آمين، فقلت آمين. عندما تكون هذه الخيرات وهذه البركات التي ليس المجال أن نقف على ما في شهر رمضان من الخيرات والبركات، ولكن عندما تكون هذه الخيرات بين يدي الإنسان وسهلة المنال وقريبة الحصول ومن رب كريم رؤوف رحيم، ثم بعد ذلك يعرض عن هذا كله، ألا يكون هذا مبعدا عن الخير ومبعدا عن الجنان؟ بلى. أحبتي في الله، وقفات لنا مع هذا الشهر، وقفة في طرق استقبال هذا الشهر. من الآن بدأنا نرى الناس وتستعد لهذا الشهر، ولكن استعداد الناس يختلفون في هذا الشهر. من الناس من يستعد في هذا الشهر بالإقبال على الأسواق والإقبال على المراكز والمحلات، يشتري من أصناف الطعام والشراب، وكأن هذا الشهر شهر أكل وشرب، وكأنه يعني يعيش في مجاعة، وكأنه لم يطعم من الطعام ما لذ وطاب في حياته، حتى يكيف هذا الشهر بما يشتهيه من طعام وشراب. ليس هذا هو مقصود الصيام. بعض الناس يستعد الآن بوضع المجالس للسمر ونصب الخيم للحديث ومشاهدة ما يعرض بالليل، وكأن هذا الشهر شهر سمر وشهر حديث وشهر استمتاع مع الأصحاب. هذا صنف، وصنف أيضا يستقبل شهر رمضان بإعداد أماكن للعب واللهو، وكأن يعني لم يحل له أن يلعب ويلهو إلا في هذا الشهر، وشهر وأناس يعني رتبوا من الآن ما سيشاهد عبر شاشات التلفاز. طبعا هناك تنافس واستعداد ممن يسرقون منا رمضان من شهور، وهم يستعدون لكي يبثوا سمومهم في هذا الشهر فيصرفوا الناس عن طاعة الله جل وعلا وذكره. استعدوا العدة من شهور وهم يعدون العدة لهذه الأيام الفاضلة، فيقلبوا بين هذه القنوات التي يعني قبل ما يزيد على 10 سنوات لا يمكن لنا الواحد إلا أن يدور في فلك ما يعرض على في الشاشات، لكن الآن أصبح الأمر يتخطى ويتعدى جميع أنحاء العالم. قبل كان يقتصر الأمر على مجرد ما يعرض من أفلام ومسلسلات باللغة العربية، لكن الآن أصبح المجال مفتوح لكل اللغات والدول، فكان هذا الشهر أصبح يعني شهرا للاستمتاع وللهو. وصنف من الناس من الله جل وعلا عليهم بفضله وكلأهم برعايته وأحاطهم بحفظه، فأحسنوا العدة، جعلوا رتبوا لأنفسهم برنامج وجدول يسيرون عليه في رمضان. من الآن تعد العدة، تعرف ماذا ستصنع في رمضان، ماذا ستفعل في نهار رمضان. البعض يكون طالب في الكلية، ربما انتهى من الدراسة ومن الكلية، الآن هو في وقت الفراغ، وقد يكون البعض في وقت الامتحانات، وقد يكون البعض في العمل، وقد يكون البعض في إجازة. فالكل واحد منا يرتب برنامجه على وضعه الذي سيكون عليه في رمضان، فلا بد أن يجعل للقرآن الحظ الأوفر والنصيب الأكبر، فيجعل لنفسه يجعل القرآن الحظ الأكبر من وقته. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعرض القرآن على جبريل، وفي السنة الأخيرة عرضه عليه مرتين، والله جل وعلا أنزل القرآن في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فلابد يعني أن نعود إلى ربنا تبارك وتعالى، وأن نرجع إلى كتاب الله جل وعلا. أنتم قلبوا ناظريكم على المصاحف الموجودة في المسجد، على كثيرا منها الغبار، ربما هذه المصاحف لا يلمس منها إلا ما كان في أول المسجد آخر المسجد، لأن المتأخرين لا يأتون إلا ويعني الخطيب قد أذن. فنشكو الله جل وعلا هجر التلاوة، ناهيك عن هجر التدبر. من الوقفات المهمة في رمضان وأنت تتلو كتاب الله جل وعلا، لا يكن همك آخر المصحف، يعني البعض يمسك المصحف من أول يوم، يأخذ يفتح يبدأ يقرأ في سورة البقرة، يفتح البقرة بعد أن ينتهي من الجزء الأول، وهو قد رأى أنه قد يعني قد أتم الأمر الذي عليه، أنت انتهى من الجزء الأول، قال قلب المصحف، قال بقي لي مثلا 570 صفحة حتى أنتهي من أختم المصحف، كان أصبح الآن ختم المصحف عنده هم. لابد أن يكون هما عندك أن تختم المصحف، لأن ختم القرآن في رمضان سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عرض القرآن كاملا في رمضان. لكن لا يكون همك مجرد قراءة هذه الكلمات، نعم يؤجر الإنسان على تلاوة المصحف. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن الحسنة، الحسنة بعشر أمثالها، ثم قال لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بكل حرف عشر حسنات تقرأها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فانظر كم من الحسنات التي ستنالها والأجور. لكن أحبتي في الله، ليس هذا هو المقصود الأعظم. المقصود الأعظم أن يكون القرآن قائدا لك في رمضان، عندما تتلو الآيات لا يكون همك مجرد هذه الأحرف، لا، لابد أن يصل فكرك ونظرك إلى أن تقف على معاني القرآن، أن تقف على ما فيه من أسرار، أن تتأمل ما فيه من الوعد والوعيد والتخويف، الإخبار عن اليوم الآخر، الإخبار عن حال الأمم السابقة، الإخبار عن حال النبي صلى الله عليه وسلم، عن العبادات وعن مقاصدها، كل ذلك موجود في القرآن، لكن يحتاج منا إلى أن نقرأ بتأمل وتدبر. أدركنا بعض علمائنا ونحن صغار كنا نسمعهم وهم يتلون. أذكر أن يعني جلست مرة إلى الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله، فجلس يتلو من المصحف، فاقتربت منه في المسجد النبوي، فوجدته يتلو المصحف آية آية، وفي نفسي يقول متى سينتهي من تلاوة المصحف إذا كان هو يقرأ المصحف بهذه الطريقة؟ لن ينتهي من قراءة المصحف، سيأخذ ربما يعني أياما إن كان يعني يقرأ جزءا. لكن عندما يعني وقفت وسمعت كيف يتلو عرفت أن المقصود ليس هو مجرد أن يعني تقرأ هذه الآيات، وإنما المقصود أن تقف وتتدبر معانيها، أن تقف على حدود القرآن. عندما تقرأ قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، المقصد هو أن تحصل التقوى. ليس الله جل وعلا لم يفرض علينا صيام رمضان حتى نجوع وحتى نعطش، الله جل وعلا إنما حرم علينا الطعام والشراب لكي نصل إلى التقوى. الطعام والشراب مباح في غير رمضان، يعني لك أن تأكل ولك أن تشرب في غير رمضان، لكن عندما يأتي رمضان هذا المباح ينقلب إلى ماذا؟ إلى محرم. فكيف بالذين يرتكبون الحرام الذي هو محرم في رمضان وفي غير رمضان ويجعلون ترك الطعام والشراب أعظم من تركهم للحرام؟ يعني يترك، نعم مطلوب منك أن تترك الطعام والشراب، لكن هناك ما هو أعظم من ذلك وهو ترك المآثم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس بعد ذلك أن يفطر الإنسان إذا وقع في المآثم، لكن ليس هذا هو مقصود الصيام. مقصود الصيام هو تحقيق التقوى. إذن لابد أن تجعل لنفسك برنامجا في رمضان من تلاوة للقرآن، من اجتهاد في الطاعة والعبادة. لا يكون حال رمضان كحال غيره، وذلك روي عن جابر رضي الله عنه أنه قال ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء، وليكن عليك سكينة ووقار يوم صومك ولا يكن يوم صومك وفطرك سواء. ما الفائدة؟ ما التقوى التي يحصلها الإنسان إذا كان في رمضان وفي غير رمضان هو هو لم يتغير؟ هو يحافظ على الصلاة في غير رمضان وفي رمضان يحافظ على الصلاة، لم يزدد ولم يتقرب إلى الله جل وعلا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان كما قال ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. انظروا، فلرسول الله أسرع بالخير من الريح المرسلة. ثمرة هذه الدراسة وليست مجرد تلاوة، هي مدارسة. ثمرة هذه المدارسة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين جبريل هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة. شوف الريح المرسلة السريعة التي تجري، لو تسابق مع النبي صلى الله عليه وسلم لسبقها. إذن شيء يفوق ما يتصوره الإنسان مما لا بد أن يكون عليه في رمضان. إذن لا بد أن تكون هناك ماذا؟ ليكون عند المرء عزم ونية، وهذه النية وهذا العزم يتدرج مع تدرج أيام الشهر. لا يكون الإنسان كحال البعض كالمنبت، لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إذا جاء أول يوم لم يعتد على الطاعة والعبادة، حتى المحرمات الله جل وعلا عندما حرمها حرمها بالتدرج حتى يألف الإنسان ماذا؟ يألف الإنسان تركها الحرام. حتى رمضان شرع النبي صلى الله عليه وسلم قبله من النوافل وبعده من النوافل ما يعين على المحافظة على هذه العبادة والاستمرار عليها. فإذا أتى الإنسان ولم يعتد على طرق الخير وأبواب الخير والجد والإجداد في العبادة، عندما يدخل رمضان أول يوم في المسجد لا يخرج منه ويقرأ ما شاء الله أن يقرأ، ثاني يوم ك كذلك، ثالث يوم كذلك، رابع يوم يبدأ الفتور يدخل عليه شيئا فشيئا. ثلاثة يخرجون من المسجد ينظر إليهم يرمق إليهم بنظر العين، ثم يخرج بعد ذلك واحد ويرى نفسه الآن قد كسر باب الحياء، والآن صح له أن يخرج. في اليوم الآخر قل العدد أقل، خرج واحد اثنان، ثم بعد ذلك في اليوم الأيام التي بعدها رجع إلى ما كان عليه قبل رمضان، ولربما أسوأ، ولربما أسوأ. إذن المرء من الوقفات المهمة التي لابد أن نعالجها في رمضان أننا نتدرج في الطاعة والعبادة، والتدرج هذا لا يكون إلا بأن يعالج الإنسان هذا العزم. كيف تعالج هذا العزم؟ أنت تحتاج إلى النية، تحتاج إلى تنشيط، تحتاج إلى تقوية، تحتاج إلى أمور تنشطها حتى تستمر من الطاعة من أول رمضان، ثم تقوى مع مرور الأيام. لا يمكن هذا إلا بأن يكثر الإنسان ويداوم على فهم القرآن، يعينه على تقوية النية، مصاحبة الأخيار هذا الأمر يعينه، الاستماع إلى دروس العلم التي تحث على الطاعة والعبادة هذا الأمر يعينه، أن لا يكلف نفسه فوق ما لا يطيق، يجعل نفسه في كل يوم يزداد من الخير. تستطيع اليوم الأول أن تقرأ أربعة أجزاء، اقرأ أربعة، في اليوم الثاني زد قليلا، وهكذا يزداد شيئا فشيئا، حتى إذا وصل إلى العشر الأواخر شمر عن ساعد الجد والساعد في العشر الأواخر من رمضان. وأما للأسف الكثير من الناس الآية مقلوبة عندهم، والسير إلى الخلف في رمضان، يتقدم ثم بعد ذلك يرجع على عقبه، حتى إذا انتهى من رمضان كان الأمر أسوأ. أحبتي في الله، من الوقفات المهمة في رمضان مما يعني سيكون هو وضع الوقت في هذه الأيام. كما تعلمون الآن أن النهار طويل والليل قصير، ساعات الصيام تقارب 15 ساعة، من الساعة 4 إلى الساعة 7 ما يقارب من 15 ساعة. كم يبقى من الليل؟ يبقى من الليل شيء يسير. إذا كنا انتهينا الآن من الساعة 9، فمن صلاة التراويح كم سننتهي؟ لو كان الإمام يخفف على الناس ما يستطيع سينتهي منهم في الساعة 9:30، كم سيبقى من الليل وكم بقي على الفجر؟ في حقيقة هنا مشكلة موجودة في رمضان في هذه السنة والسنة الماضية والسنوات التي تلي. المشكلة هي في السمر، المشكلة في السهر، المشكلة في أن الليل يصبح نهار، وإذا كان الليل نهارا فماذا؟ فالنهار يصبح ليل، فالنهار يصبح ليل. إذن لابد أن يكون هناك جهاد مع هذا الشهر، بمعنى أن الإنسان لابد أن يعني يأخذ كفايته من النوم بالليل، ولا يجعل الأمر معك، قد يحتاج إلى شيء من الراحة في النهار، لكن لا يكون الأمر معكوس عندهم. الأمر الخطير الذي سيواجهه الناس في هذه الأيام أنه سيبقى سهران، يسهر إلى الساعة 2، 3، خلاص يصل إلى 3 يكون يعني الجسد سيأتي وقت الجسد يتعب فيه، سيبحث عن ماذا؟ سيبحث عن السحور، وإذا أكل السحور مباشرة يثقل، يأكل سحورا كالفطور يثقل، ثم بعد ذلك ينام عن صلاة الفجر، وهذه مصيبة، وهذه مصيبة. فله حقق السنة من تأخير السحور، وله قام لصلاة الفجر وفرط في الليل وأضاعه. إذن لابد على الإنسان أن يقف وقفة في رمضان، خصوصا في هذه الأزمنة التي يقصر فيها الليل. على الإنسان أن لا يكثر من السمر والسهر إلى ساعات متأخرة، يكفي كلا يعني منتصف الليل وبعد ذلك أو شيء قليل، ثم بعد ذلك يأخذ الإنسان الراحة حتى يقوم قبيل الفجر. قبيل الفجر هذا وقت الاستغفار، وقت تلاوة القرآن، وقت الدعاء في هذا الوقت المبارك الذي ينزل فيه ربنا تبارك وتعالى، فيسأل هل من سائل، هل من مستغفر فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. يسأل الله سبحانه وتعالى، يسأل العباد، والعباد في سبات أو في غفلة. هذا الوقت هو وقت السحر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير السحور، وسئل كما سئل أنس كم كان بين السحور النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة، قال قدر 50 آية، يعني ما يقارب من 1/3 ساعة. فالسنة تأخير السحور. وأول ما يدخل التغيير على الصائمين لا تتصور السحور. أول حدث يدخل يغير الصائم في رمضان السحور. لماذا؟ لأن هذا السحور هو الشعار الذي إذا أتاه الإنسان بقصد السنة واتباع السنة يوفق بإذن الله جل وعلا من أول الشهر إلى آخر الشهر. كيف؟ الصائم عندما يصوم أهم في أول الأيام، أهم أمر بالنسبة له في أول الصيام هو ماذا؟ أول الأيام السحور. لو لم يتسحر كأن الدنيا قامت عليه، فتجد يسحر في أول يوم، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، إلى أن يصل إلى التاسع، العاشر، يقول الآن خلاص، الآن أنا أستطيع أن أصوم من غير أن أتسحر. إذن خلى الآن معنى العبادة في نفس الصائم إلى أن يجعل الصيام صيام ماذا؟ عادة. يصبح الآن الصيام عنده عادة، لذلك بمجرد أن تتغير عنده نية السحور تجد تغير الأعمال يأتي تباعا، فتجد يرجع إلى ما كان، لأنه ها هنا هو دخل معنى العادة في العبادة. فماذا كان يعتاد قبل رمضان سيكون معتاد عليه في رمضان. من وقفات رمضان أن الإنسان طوال عام كامل قد أسرف، وقع في الذنوب، وقع في المعاصي، وقع في التقصير. كان البعض عندما يقول يعني أنا غير مقصر وأنا غير مذنب، انظر في حياتك ما هي الكلمات التي تتكلم بها. لو قيل لك قس هذه الكلمات الذي تقولها في أي الموازين ستزعلها، في موازين الخير أو في موازين الشر؟ الأفعال التي ارتكبتها، كم من نظرة محرمة، كم من سب، كم من شتم، كم من غيبة، كم من جرم، كم من أكل لأموال الناس بالباطل، كم من تقصير في العمل، أمور كثيرة جدا وقعنا فيها لربما نحن ما شعرنا. الآن جاءنا شهر كي نتنظف وأن نصفي ما وقع علينا من أدران الذنوب وأدران المعاصي. إذن لابد من أن يهيئ الإنسان هذه الأرض التي سيقبل عليها في شهر رمضان بأن يترك هذه الذنوب ويترك هذه المعاصي، ويعزم بنية صادقة على أن لا يعود إلى هذه الذنوب، لأن هذه الذنوب هي سبب الشقاوة وسبب ضعف الإقبال على الطاعة في رمضان. جاء بعض السلف، جاء رجل إلى أحد السلف فيسأله أنه لم يشق عليه القيام، قيام الليل، قال قيدتك ذنوبك. الذنوب هي التي تحول، تجعل الران بين وصول نفع رمضان. ولذلك ابن القيم رحمه الله له كلام جميل في هذا، تحدث فيه عن يعني خيرات وبركات رمضان، لكن قال أن بين القلب وبين وصول هذا الخير مفازة، في مسافة بين وصول نور الخير ونور الطاعة إلى القلب. فإذا استطاع الإنسان أن يتجاوز هذه المسافة وتجاوز هذه الكبوات التي تمنع وصول هذا النور إلى قلبه، لا أشرق قلبه واستنار بنور الإيمان ورون الطاعة. ولكن إذا جعل هؤلاء السراق وهؤلاء الذين يقطعون عليه الطريق وهو ينظر إليهم ولا يجاهدهم ولا يسعى إلى الخلاص منهم، فسيسرقون عليه رمضان ويسرقون عليه قلبه. إذن ما أحوجنا إلى أن نصفي أنفسنا قبل دخول شهر رمضان. وقفة أخرى مهمة وهي وقفة تتعلق بالعلم الشرعي بأحكام الصيام، مما لابد أن تستعد له قبل رمضان أن تتعلم أحكام الصيام. وهناك أبواب مهمة وغاية في الأهمية في الصيام، كباب مفسدات الصيام، ربما تتحرج من أمر وهو في الحقيقة مباح ولا يصل حتى إلى درجة الكراهة، ويشق على نفسه ويتعب نفسه، يقول أنه يفسد صيامي ويؤثر وأن هذا مكروه، ثم بعد ذلك يلاقي أشد التعب والمشقة في صيامه، وهو غاية ما فعله فعل يعني أمرا مباحا وظن أنه مفسد للصيام. كم من الأمور السنن التي في رمضان كلما يعني سعينا إلى تحقيقها كلما فزنا بالأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. من الوقفات المهمة في رمضان ما يتعلق بقيام رمضان، بقيام رمضان. كلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا. قام رمضان إيمانا بأن الله جل وعلا شرع هذه العبادة في رمضان، واحتسابا أي طلبا للأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. فإذا كنت تقف بين يدي الله، لماذا تتضجر ولماذا تتضايق وأنت تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين يدي خالقك؟ وربك كريم يثيبك على هذا القيام ويغفر لك ذنبك. تخير واستعد لقيام هذه الليالي. إذا أثقلت على نفسك في الطعام ستجد نفسك ثقيلا عن الصلاة، فخفف من الطعام. ليس هذا الشهر، بالعكس هذا الشهر شهر الإنسان يعني يستغل فيه جانب أيضا جانب الحمية، يعني يستطيع الإنسان أن يستفيد من رمضان فيعالج كثير من أمراض البدن التي فيه. الأمر الذي نراه نرى أمرا عكسيا، وهو أن الأمراض تزداد في رمضان بسبب يعني التصرفات والعادات السيئة للصائمين. فلذلك تحتاج إلى أن تهيئ نفسك للقيام، أن تصلي في المسجد بنفس طيبة، تصبر وتصابر مع الإمام حتى ينصرف من القيام، فإن من قام عن القيام حتى يقوم كتبت له قيام ليلة، يجتهد أكثر وأكثر في العشر الأواخر فيحيي الليل في القيام وفي الصلاة وفي الذكر. هذه أحبتي في الله بعض الوقفات التي أحببت أن أذكر بها إخواني، ونحن على أيام قليلة ونستقبل فيها شهر رمضان. فعلى الإنسان أن يستعد لهذه الأيام المباركة، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغه هذا الشهر. فكم من إنسان وأصحاب كانوا معنا نعرفهم قد توفاهم الله جل وعلا، وكم من إخوان أعزاء لنا لا يستطيعون الصيام بسبب هذه الأمراض. فسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغك شهر رمضان وأن تكون بصحة وعافية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أن يبلغنا شهر رمضان وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام. وأشكر القائمين على مكتب خرفكان دائرة الشؤون الإسلامية بمكتب خرفكان على تنظيم هذه المحاضرة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسناتهم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.